الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد دخلنا في المجالس السابقة في أحداث وتفاصيل إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وذكرنا ما حصل من حفر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخندق حول المدينة من الجهة الشمالية وكذلك تكلمنا عن الخيانة الكبرى من بني قريظة الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فخانوا هذا العهد ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الحصار على المسلمين وبلغت القلوب الحناجر وأصبح الخوف على الذراري وعلى النساء وعلى الأهالي من ناحية الشمالية الأحزاب أكثر من 10,000 مقاتل ومن جهة الجنوب الشرقي بنو قريظة وسيعاونهم كذلك بعض الأحزاب يدخلون المدينة ويعتدون على النساء وعلى الذراري فاشتد الأمر واشتد الحصار على المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وذكرنا طرفا من أثر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه من شدة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب من يأتي بخبر القوم والجميع يسكت من شدة ما أصاب المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال الله عز وجل في تتمة الآية التي ذكرناها وتظنون بالله الظنون أما المنافقون فظنهم غير ظن المؤمنين فالمنافقون كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المسير وهو من أعظم كتب التفسير قال فظن المنافقون أن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه يستأصلون هذا ظن المنافقين قال وظن المؤمنون أنه ينصر هذه عقيدة المؤمنين وإذا اشتد الكرب واشتد البلاء فإن اليقين بأن الفرج سيأتي بإذن الله عز وجل هنا ظهر النفاق واشتد الأمر والنبل والسهام ترمى ناحية المسلمين فبدأ بعض المنافقين يتكلمون ويستهزئون النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحفر مع المسلمين ويضرب الحجر كان يبشرهم بفتح الروم وفتح فارس هنا بدأ بعدما اشتد الأمر وظهر خيانة اليهود والآن لا يدري المسلمون أيؤتون من الشمال أم من الجنوب فبدأ يتكلم بعض المنافقين ويقولون كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط تخيلوا الواحد يريد أن يذهب إلى الغائط ما يستطيع تقولون كيف والخندق موجود نبل كثيرة 10,000 مقاتل يرمون أي واحد يتحرك ويجدون هناك مجال للرمي يرمى بالسهم من وراء الخندق كتائب ورا كتائب، قسموها إلى أوقات وإلى أماكن، فيخشى الواحد أن يترك مكانه ويذهب إلى الغائط. كذلك إن ترك مكانه قد يكون هناك ثغر، فتدخل بعض خيل المشركين في نقاط الضعف في أطراف الخندق، كما سيأتي الكلام على ذلك. فالمسألة ليست بالهينة. كان أحدهم يخاف أن يذهب إلى الغائط فيستهزئ المنافقون، يقولون يعدنا محمد أن نأخذ ونكسب كنوز كسرى وقيصر، والآن ما يستطيع أحدنا أن يذهب إلى الغائط، يستهزئون بي بما حصل. ويقول بعضهم الآن بدأوا الآن ماذا؟ أهل النفاق يستأذنون، ما يريدون البقاء على الخندق. كل واحد يقول والله أنا أهلي ما عندهم أحد، إن بيوتنا عورة. فيأتي بعض المنافقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله إن بيوتنا عورة خالية، ما في أحد يحرسهم، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج من المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتي ويريد أن يستأذن، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وعلق، قال وهؤلاء وأمثالهم المرادون بقول الله عز وجل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون ماذا؟ يريدون إلا فرارة، يريدون الهروب. ولكن الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون حقا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذكرنا خيانة بني قريظة، الآن يريد بني قريظة أن يثبتوا أنهم في المقدمة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن المسلمين في ضعف، فيريد الآن بني قريظة أن يدخلوا المدينة فيعتدوا على النساء وعلى الذراري. فأرسلت اليهود حيي ابن أخطب الذي دخل إلى بني قريظة وهيجهم على نقض العهد، أرسلوه إلى قريش أن يأتيهم بألف رجل من قريش، وأن يذهب إلى غطفان ويأتي كذلك بألف رجل حتى يغيروا على ذرار المسلمين. تخيلوا يا أخوان، أكثر من 10,000 في الشمال، الآن في الجنوب الشرقي ديار بني قريظة، الآن الشمال فيه أكثر من 10,000. فأرسلوا حيي بن أخطب الآن يخرج من وراء المدينة من وراء الحرة إلى الأحزاب، يأتون بألف مقاتل من قريش وألف مقاتل من غطفان حتى يغيروا على النساء والذرار داخل المدينة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حفروا الخيبر أوصى أن يذهب النساء والذراري ويتحصنوا داخل الحصون الأطام. نعم يخرجون، سيأتي لما خرجت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن يتحصنون حتى لا يأتي أحد فيعتدي عليهم. هنا جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أن حيي بن أخطب ذهب ويريد أن يأتي بألف مقاتل من غطفان وألف مقاتل من قريش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل مثل الكتائب، يرسل مجموعة من المقاتلين يذهبون ناحية بني قريظة، هل يدخل جيش؟ على الأقل يصدون ما يستطيعون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن أسلم الأوسي ومعه 100 رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أرسل زيد بن حارثة مولاه ومعه 300 رجل داخل المدينة، يشوفون وين الثغور، ناحية بني قريظة ناحية النساء، فيتفرقون في ثغور المسلمين داخل المدينة يحرسونها، وكذلك ماذا كما جاء في الرواية يظهرون التكبير، تكبير يخوف الذي أمامك. فكان تذهب كتيبة سلمة وكتيبة زيد بن حارثة ناحية المدينة، ناحية بني قريظة، ناحية النساء، أي مكان فيه ثغر فكانوا يذهبون 100 رجل هنا و300 رجل ويظهرون التكبير حتى في الليل حتى لا يغير أحد. قد يخرج رجل واحد في الليل فيقتل ويغتال من يريد من المسلمين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتائب ومعهم خيل المسلمين، فإذا أصبحوا رجعوا. الإشكالية الكبيرة تكون وين؟ في الليل، لا يوجد لا كهرباء ولا شيء وظلام، قد يغيرون على النساء في الليل. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو دائم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد خفنا على الذراري. بعض الناس لما يقرأ في غزوة الخندق يظن أن المسألة فقط ناحية الخندق والمسلمون يقاتلون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لقد خفنا على الذراري بالمدينة، داخل المدينة، الذراري النساء والعيال، لقد خفنا على الذراري بالمدينة من بني قريظة، الغدر والخيانة من اليهود، قال: أشد من خوفنا من قريش وغطفان. الخوف كان من داخل الآن. قال: ولقد كنت أوفي على سلع فأنظر إلى بيوت المدينة، سلع، جبل سلع، وهو قريب من الخندق، فكان أبو بكر يصعد على سلع وينظر إلى بيوت المدينة مرتفع، وبيوت المدينة ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصعد على الجبل أبو بكر. قال: ولقد كنت أوفي على سلع فأنظر إلى بيوت المدينة فإذا رأيتهم هادين. ما في الأمور هدوء، سكينة، ما في صياح، ما في أي هيجان داخل المدينة. قال: فإذا رأيتهم هادين حمدت الله عز وجل، فكان مما رد الله به قريظة عما أرادوا أن المدينة كانت تحرس. هذا ينظر يقول أبو بكر رضي الله تعالى عن المدينة كانت تحرس بالملائكة لا شك بفضل من الله عز وجل، ولكن كان يصعد أبو بكر يقول: كنا نخاف على الذراري أشد مما كنا نخاف من قريش وغطفان. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ناحية الخندق ويرسل الكتائب داخل المدينة وناحية بني قريظة حتى اشتد الحصار، وقد دام الحصار قرابة الشهر، منهم من قال 15 يوما، منهم من قال 20 يوما، منهم من قال 24 يوما، منهم من قال شهرا، فالمدة طويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الموضع بين فكي قريش وغطفان وخيانة اليهود في الجنوب. لما اشتد البلاء على الناس وعلى المسلمين لابد هنا القائد لا يثبت في مكانه ولا يفكر بأي طريقة للخلاص، فلا بد أن يبحث إلى شيء يستطيع أن يتخلص مما هو فيه من هذا البلاء إن كان هناك أمر يستطيع أن يفعله. فلما اشتد البلاء على المسلمين في هذه الأيام الطويلة والمشركون لا يهنؤون، يرمون بالسهام ويريدون أي ثغرة ناحية أطراف الخندق فيغيرون أي نوم ينامه، أو يذهب مثلا الصحابة للأكل للغائط مثلا، يتركون بعض الأماكن الصغيرة بمجرد تركها سيأتون حتى لو كان رجل رجلان ثلاث. فلما اشتد البلاء على المسلمين وهم محاصرون من هذه الجهات بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجلين من رجال غطفان، من قادات غطفان، بعث إلى عيينة بن حصن وبعث إلى الحارث ابن عوف المري، ذكرنا من قبل هما أحد قادات غطفان. وكانت جيوش غطفان يعني منفصلة عن جيوش قريش، غطفان من ناحية الشرق وقريش من ناحية الغرب، كلهم قائدهم أبو سفيان، ولكن الجيوش متفرقة. فيستطيع أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل من أطراف مثلا الخندق، ينادي رجلا مثلا يقول: أريد أن أكلم فلانا مثلا، فيذهب الخبر مباشرة، مسافة كبيرة جدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث ابن عوف المري. وهنا لابد أن يتنبه القائد أنه قد يكون هناك ما ينقض عهد غطفان أو يرجع غطفان إذا كانت هناك أموال. بعض الناس لا يفقه في أمور السياسة الشرعية، قد تدفع للكفار أموالا حتى تبعدهم عن المسلمين، حتى لا يستأصلوا المسلمين. فهنا لابد من دراسة لهذه الأحوال. ليس كل ما دفع المسلمون للكفار شيئا قلنا لا يجوز، لا، هناك مواضع يجوز فيها ذلك، ولكن لابد أن ينظر إلى مصلحة المسلمين. هذا تحتاج إلى أهل الرأي والذين يعرفون بالمصالح وبالمفاسد، ما هي لجميع الناس. الآن من يصير فيه صلح ولا يصير فيه أمر نازلة، أول من يتكلم الشباب الصغار في الديوانيات، لا يجوز، لا ما يجوز، شلون يعطون، لا. وتجد أن كبار أهل العلم يسكتون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذين الرجلين فأعطاهما، قال لكما ثلث ثمار المدينة بشرط أن ترجع بمن معكما من غطفان عن المدينة. وثلث الثمار يعني تخيل ثلث ميزانية الدولة، أنا أنقربها بالوضع الحالي. تخيل الآن دولة من الدول تقول أعطيكم ثلث الميزانية، يعني ما هو أمر هين، ما هو مبلغ يسير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيكم ثلث ثمار المدينة. الآن خلوا قريش، قريش أصلا فيهم حنق علينا بسبب أنا منهم وكان هناك عدة غزوات، أنتم من غطفان ليس بيننا وبينكم تلك العداوة الكبيرة، طيب هذه أموال ثلث ثمار المدينة ترجعون أنتم والجيوش يا غطفان، حتى يقلل النبي عليه الصلاة والسلام أعداء، يا أعداد المشركين وأعداد الأعداء الآن. فجرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما الاتفاق على الصلح، وافقوا الاثنين، قالوا تعطينا ثلث ثمار المدينة خلاص راح نكتب العهد بيننا وبينك، وسنرجع بمن معنا من جيوش غطفان. فالآن كتبوا واتفقوا على ذلك، وأرادوا إلى الآن لم تتم الشهادة، لأن لابد ثم بعد ذلك يدعى الشهود على هذه الوثيقة. إلى الآن لا، نزيد الشرط الفلاني، نرجع من الشرط الفلاني. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم ذلك الآن، إلى الآن في نوع مفاوضات، هم وافقوا ولكن متى نعطيكم بالشرط الفلاني، نزيد الشرط، لم قبل أن يتم العهد تاما معهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قادات الأوس والخزرج، النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، فأرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما، سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما واستشارهما. انظروا إلى المشورة الآن، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة، وهناك مواضع كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولا ينفرد بالرأي، وهذا دروس لنا. بعض الناس بس يصير عنده منصب ما يستشير أحد، يظن أنه من الضعف ومن الذل أن يستشير غيره، بالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم هناك أمور لا تحتاج إلى مشورة، ولكن مو معقولة أن جميع أمورك في حياتك ما تحتاج إلى مشورة، كل رأيك هو السديد وهو الصواب ولا أحد يصحح لك رأيا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس وسيد الخزرج يستشيرهما بهذا الأمر الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما سمع، جاء سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة، لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصلح الذي يريده مع غطفان ويعطيهم ثلث الميزانية، ثلث ثمار المدينة، ثلث ميزانية المدينة، قال يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا؟ ثلاثة أمور، أمر يا رسول الله هو رأيك وأنت تحبه، خلاص قررت من رأيك الشخصي مثلا وترى فيه المصلحة وتحب ذلك، أم أمر وحي من الله عز وجل أمرك بذلك، أو لا والله على كره ولكن تريد أن تنفعنا أهل المدينة فيه، خايف علينا يا رسول الله، جيناك وحميناك وانت خايف علينا، لأجلنا تريد الصلح. ثلاثة أمور، ما في رابع، لا، شيء أن تحبه قررت، وحي من السماء من الله عز وجل، ولا ظنيت أن خلاص سنهلك يا أهل المدينة تصنع هذا الأمر حتى تحفظ به أرواحنا يا رسول الله. شوف العزم الآن في الأمر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم، والله لكم، ما عندي إلا الحل هذا، خلاص أنا على كره لهذا الأمر ولكن أريد أن أحفظكم. فتحت لنا المدينة ودافعت عنا في غزوات سابقة، انظروا إلى رأي النبي عليه، ولكن أريد أن أحفظ هذا الجميل لكم. شو، انظروا إلى مثل هذا الكلام، قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. شوف النبي يرى إلى أصحابه، بعض الناس يفكر بنفسه بكل شيء، هنا النبي ينظر إلى هؤلاء الأنصار الذين حموا فتحوا الديار إلى آخر، قال: والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، غطفان وقريش والأحابيش وبنو سليم وبنو أسد، والآن من تحت تأتي بنو قريظة، خلاص كالبوكم، ما في، الموت جاي ما في روح وتعال، ما فيه، الموت جاي الآن، قال: وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما، علق الأقل من أعداء هؤلاء الكفار عنكم، ولا حنا خلاص، حنا أصلا خرجنا من مكة، ما عندنا ديار، الآن أريد أن أحفظكم أنتم أيها الأنصار. فهنا تكلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكم له من موقف عظيم. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، غطفان وقريش وبنو قريظة وغيرهم، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، كلنا نعبد أصنام، قريش ملأ بي بالأصنام ونحن نعبد الأصنام، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. كنا كفار نعبد الأصنام، وهؤلاء يا رسول الله غطفان وقريش والأحابيش وبنو سليم وبنو أسد، والله ما يطمعون بتمرة واحدة من تمر المدينة إلا قرن، ضيف يأتيني، ضيف أعطيه جفنة فيها تمر وضيفة، أو بيع، والله غيرها ما يستطيع يأخذ تمرة واحدة من المدينة، يمكننا نعبد الأصنام. ثم قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ قبل يوم كنا كفار ما ياخذ تمرة واحدة ما يستطيع، يا إما كرم منا نعطيه قرن أو إنه بيع، والله ما ياخذ تمرة واحدة، الآن لما أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وهدانا الله بك نعطيهم أموالنا يا رسول الله، والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم ماذا؟ ها؟ إلا السيف. قال: حتى يحكم الله بيننا وبينهم أبد يا رسول الله، ما تعطيهم حتى تمرة واحدة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يريد هذا الرأي إلا لأجلهم، لما رأى عزم الصحابة من الأنصار على ذلك وأنهم ما يعطون حتى تمرة واحدة للمشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. هنا تناول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن الصحيفة التي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقعها مع غطفان، فمحى ما فيها من كتابة ثم قال: ليجهدوا علينا، خلهم يسوون اللي يسوونه، نحن بإذن الله صابرون ونصر الله عز وجل قادم، والمؤمن يتذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح قيصر وفارس كسرى والروم وغير ذلك، هذا ظن المؤمنين بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عند الخندق والعدو محاصر لهم، ما يهنؤون، كتائب ورا كتائب، ما ينامون ليل نهار، مقسمين نفسهم ليل نهار وهم يرمون حتى بالنبل على المسلمين. لم يكن قتال حتى الآن، لا بالسيوف ولا بشيء إلا الرمي بالنبل بالسهام. النبل طبعا يطلق على اسم السهم العربي يسمى النبل. لحظة من اللحظات والكفار الآن مجتمعون بهذا العدد الكبير جدا، وما يستطيعون أن يأتوا داخل المدينة خندق بهذا الحجم الذي وصفناه من قبل. وإذ بفوارس، كذا فارس من قريش، منهم عمرو ابن عبد ود العامري من قريش، وعمر ابن عبد ود هذا من فرسان العرب، بلغ في تلك الحادثة قرابة 90، وكان من أشجع العرب ومن مقاتلي العرب، معروف يعني حنكة وحكمة في القتال ويعرف كيف يقاتل، وقد قاتل في غزوة بدر حتى أثخنته الجراح ولم يحضر أحدا بسبب جراحاته. فجاء الآن الخندق وهو بكامل صحته يريد أخذ الثأر الذي أصابه ببدر. شوف متى جاء الآن، حضر بدر وأثخنته الجراحات، ما حضر أحد، الآن جاي في هذه الغزوة يريد أن يأخذ بالثأر الذي كان ببدر. عمرو ابن عبد ود العامري، عكرمة ابن أبي جهل المخزومي، هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، ضرار ابن الخطاب الفهري، ما هو أخو عمر، لا هذا فهري، ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة المخزومي، خمس الواحد على فرس، يريدون نقض الضعف، يريدون أن يدخلوا على المسلمين. تلبسوا للقتال، كل واحد لبس لأمة القتال، ثم خرجوا على خيلهم ومروا على خيم بني كنانة الذين كانوا معهم مع قريش، فقالوا تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم. لبسوا كل واحد لبسه اللأمة الحديد، وتقنع لبس البيضة والمغفر، ومعه كل واحد السيف والترس والذي معه الرمح. قالوا ستعلمون يا بني كنان الآن، حنا سنبدأ القتال، ما نستطيع ولكن سنأتي على ثغرة وندخل على المسلمين. خمسة من فرسان قريش الآن، ثم أقبلوا ناحية الخندق كأنهم رأوا مكانا لا يوجد به أحد من المسلمين، يعني مكان نقطة ضعف، والمكان كان قريبا من سلع والطرف الآخر المذاد، يعني طرف الخندق يكون أطرافه صعود جبل، فهذا المكان إذا كان بعض المسلمين قد انشغلوا في ذهاب معين إلى أكل معين إلى مكان معين صلاة مثلا، فيستطيعون الآن بسرعة أن يدخلوا. طبعا قبل القتال كيف، إذا دخلوا مثلا وطالب أحدهم بالمبارزة خلاص يحصل الآن المبارزة، ما يحصل قتال الآن كلهم عليه، لا يطالب بالمبارزة، هذه في أعراف الحرب في الجاهلية. هنا لما أرادوا أن يسرعوا قال أحدهم للآخر والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، أول مرة نرى الخندق. ثم جاءوا إلى مكان ضيق ناحية سلع، يعني الطرف الآخر بين الخندق وبين أطراف سلع، ثم بدأوا واحد تلو الآخر يدخلون إلى داخل مكان المسلمين عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مباشرة لما دخلوا بدأ الصحابة يرونهم من بعيد، فدخل الخمسة الآن، المكان كان فاضي، بمجرد دخولهم بدأ الآن بعض الصحابة يراه، وإلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مباشرة معه بعض المسلمين ذهبوا مباشرة عند الثغرة التي دخل منها هؤلاء الخمسة. هنا أقبلت الفرسان تسرع ووقف الآن الخمسة أمام المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قدم في مسافة بينهم وبين المشركين. خلاص دخلوا الآن الخمسة، والآن الصحابة في الطرف، في الطرف الآخر قد أقبلوا. مباشرة كان عمر ابن عبد ود كان مدجج بالحديد، لابس مقنع من فوق لتحت كله حديد، البيضة، المغفر، ثم يلبس الدرع، ومعه الترس، ومعه السيف، وهو على فرسه من بعيد الآن. يعني يقول المسافة من أول الخيمة إلى آخر الخيمة مثلا أو أبعد. أول ما بدأ، تعرفون اللي عرف له ما في قتال مباشرة، وقف على طول، يريد ماذا؟ يريد أن يثبت شجاعته، فبدأ ينادي ويصيح وعرف الآن، فقال: من يبارز؟ من يبارز؟ من يبارز؟ ثلاث مرات. والمسلمون الآن خلاص، إذا طلب الحماء ما ينقض الجميع، لأن بعضهم يقول طيب لو انقضوا عليهم كلهم، الآن المسألة هي أعراف في الحرب، طلب المبارزة لابد أن يخرج الآن من يبارز، كما ذكرنا في غزوة بدر وغزوة أحد. هذا الآن عرف الآن. عمر بن عبد ود العامري أشجع العرب، أو من أشجع العرب، فالمسألة ما هي بالسهلة الكل يطالب ويرفع إيده حتى يكون شجاعا أمام هذا الرجل. لم يجب أحد، ثم قال مرتجزا مباشرة، عمر بن عبد ود، ما حد رد عليه الآن. تعرفون الصحابة الآن منهم من يأتي مباشرة، شيء ورا شيء، رجل ورا رجل، حتى يأتي النبي عليه الصلاة، لأن ما هم كلهم عند هذه الثغر، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام قليلا قليلا حتى يصلوا إلى المكان. أول من بادر وأتى إلى هذه الثغر كما جاء في الرواية علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة. إلى الآن البقية حتى نعرف لماذا لا، إلى الآن المباشرة علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر بن الخطاب. ثلاث مرات ما رد عليه أحد، يعرفونه عمر بن عبد ود، فبدأ يرتجز شعرا يريد أن يهيج المسلمين على المبارزة، وهو معروف، فبدأ يقول مرتجزا، قال: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن الشجاع لموقف البطل المناجز، وكذاك أني لم أزل متسرعا نحو الهزاهز. الهزاهز يعني الشدائد. إن الشجاعة في الفدا وفي الفتى والجودة من خير الغرائز. بدأ له يقول: أنا الآن مستعد لكم وجايكم مباشرة، ما في أحد، بح صوتي، ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ثلاث مرات ناديت ما حد رد علي، بح صوتي وأنا نادي، خايفين. في رواية في المستدرك قام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو مدجج مقنع بالحديد، لابس البيضة ومغطي بالمغفر ولابس الدرع ومعه السيف والترس، فقال: أنا له يا نبي الله. الرواية فيها بعض الضعف، ولكن في المستدرك وبعض التفاصيل ما ينبني عليها كثير، يعني أو ينبني عليها أحكام ليست صحيحة، أصل القصة صحيحة، ولكن في بعض الروايات قد يكون فيها ضعف ولكن يستشهد بها. فهنا قال علي بن أبي طالب: أنا له يا رسول الله، بعد ما قال مرتجزا هذه الأبيات. هنا ذكر في الرواية التي في المستدرك وترجعون لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمر بن عبد ود. اجلس. كم عمر علي بن أبي طالب في ذلك الوقت؟ ها؟
18.
ما هي تقريبا 26، لأن أسلم عمره 10 سنوات، 13 سنة هاجر، الآن في السنة الخامسة، هكذا، إذن قرابة 27 سنة. هذا 90 ورجل، حتى قيل في صفته رجولة وهو على الفرس تخب الأرض، تمشي إلى الأرض، يعني عنده خبرة، يعني المسألة ليست عمر ولا لا، يعرف وين يضرب ووين يقتل ووين كذا. فقال: أنا، قال: اجلس، إنه عمر بن عبد ود، 27 سنة، صغير رضي الله تعالى عنه. فنادى عمر: ألا رجل، يلا عاد الحين علي بن أبي طالب مع النبي عليه الصلاة، ألا رجل ينادي. هنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب فمشى إليه علي رضي الله تعالى عنه وكان شاعرا وأراد أن يرد الرجز بالرجز، فأنشأ علي رضي الله تعالى عنه يرتجز بنفس قافية عمرو بن عبد ود، فقال رضي الله تعالى عنه: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نبهة وبصيرة والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. تقولي هزائز جاي لا أنا اللي راح أقتلك، بس ما في الكفتين يعني في ظاهر ما نراه ما في مقارنة، 27 سنة صغير في العمر، ولكن لا، التأييد من رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا قال عمرو: ما يا شايفة مدجج بالحديد، هم كلهم من قريش، هم عرفوه من الخيل ورجله بالأرض ومن صوته معروف. الآن علي بن أبي طالب قال: من أنت؟ فقال علي: أنا علي. قال: ابن من؟ علي واجد علي يمكن. ابن من؟ فقال: ابن عبد مناف، أنا علي بن أبي طالب. يعرف أبوه، طلع أبوه رفيجة. فقال عمرو: عندك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك فانصرف، توك صغير علي، روح جيب لي واحد من أعمامك في سن أعمامك، جيب لي واحد بالخمسين، جيب لي واحد بالأربعين مثلا، وهكذا إن جاي أعرفك أعرف أبوك، أنت توك ولد صغير. فقال علي: يا عمرو، إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. أنا عرفك وعشت في مكة، وأنت كان عندك عهد ما حد يدعوك من قريش إلى خلتين إلى أمرين إلا أخذت واحدة فيهم، يا أما تفعل كذا أو تفعل كذا، راح تأخذ واحدة فيهم، ما ترد اللي أمامك. فقال له عمرو: أجل. فقال علي رضي الله تعالى: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. شوف الدعوة إلى الله بنص الحرب، هذا الذي في قلبه هم الدعوة إلى الله عز وجل، قتال ضرب حرب. قال: أدعوك الآن الأولى، أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال عمرو: لا حاجة لي بذلك، عطني الثانية. هم هذه أنا جاي قاتلكم، تبي تدعون الإسلام؟ لا حاجة لي بذلك. فقال علي رضي الله تعالى عنه: فإني أدعوك إلى النزال. خلاص الثانية مو تقول ثنتين، ما قبلت الأولى، الثانية لازم تقبل. فإني أدعوك إلى النزال. فقال عمرو للحين المصر، قال: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك، أنت صغير جاهل للحين وعرف أبوك، روح روح ارجع وراك. فقال علي رضي الله تعالى عنه: كيف يرد عليه بهذا الكلام؟ فقال علي: لكني والله أحب أن أقتلك، أنت ما تحب تقتلني، أنا أموت وأقتلك أنت، لأنك محاد لله ولرسوله. هنا غضب عمرو غضبا شديدا فنزل عن فرسه مباشرة. ودائما من قبل إذا خلاص عرف أنه سيقاتل قتالا مريرا لا يحتاج إلى الفرس، يعقر الفرس، يضرب قوائم الفرس حتى تبتعد عنه، ما ينحش، يعني قتال حتى يقتل اللي أمامه، ما يريد الهروب مطلقا. فنزل وضرب قوائم الفرس، خلاص عقر الفرس وضرب بوجهها، خلاص سقطت وضربه، يعني مستحيل يهرب عمرو بن عبد ود. هنا كما جاء في الرواية: ثم أقبل عمرو على علي وأقبل علي على عمرو، فتنازل وتجاول وتقاتل قتال الأسود في المعركة. كيف ترى في بعض الأفلام أسود من شدة الضرب كيف يضربون بعض ويعضون بعض، فتنازل نزال الأسود في المعركة حتى رفع عمرو السيف ويريد أن ينقض على علي رضي الله تعالى عنه، وإلا بالدرقة يعني الترس جعلها علي رضي الله تعالى عنه فوق سيف عمرو، فضرب عمرو سيفه بدرقة بترس علي رضي الله تعالى عنه فنشب السيف. ثم أتى علي رضي الله تعالى عنه ورفع السيف وضرب عمرا على هامته حتى ثار الغبار، ما حد يدري الآن ما الذي يحصل؟ غبار غبار في المعركة. ثم سمع التكبير، لما سمع التكبير عرف المسلمون أن علي رضي الله تعالى عن ضرب عمرا فقتله، رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين. سقط عمر مع من سقط، ورأى البقية ما حصل من علي ابن أبي طالب مع عمر ابن عبد ود، باقي أربعة الآن فرسان، واحد حصل له ما حصل، وإلا بالأربعة لما رأوا ما حصل هم الآن في نقطة الضعف، دخلوا ما في أحد غيرهم الآن، هم على أطراف الخندق، قالوا يمكن يقتله يصير فيه هناك خوف من المسلمين، بدأوا الآن بالهروب ناحية الخندق، والمكان ضيق أيضا، يريدون الرجوع إلى ناحية قريش. فاقتحموا الخندق والطرف الضعيف الذي بجانب الخندق هاربين ناحية قريش. هرب عكرمة وهرب البقية، واحد فيهم الذي هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وهو يهرب، وإلا به يسقط داخل الخندق. البقية هربوا وإلا به يسقط داخل الخندق. طبعا روايتان، قيل سقط في الخندق وقيل لا ذهب وراءه الزبير سأذكرها وقتله. الرواية الأولى سقط داخل الخندق، فبدأ المسلمون ماذا الآن؟ وراهم، فيأخذون بالحجارة ويضربونه وهو ساقط داخل الخندق، حتى يقول قتلة أيها العرب أفضل من هذه القتلة، يعني علق لو ميت أنا بسيف مبارزة، مو طايح بحفرة وطاقيني بصخر وميت. فرموه بالحجارة، هذه الرواية الأخرى، الرواية الأولى. الرواية الثانية أن الزبير رضي الله تعالى عنه حمل عليه، وكان آخر واحد، فضربه رضي الله تعالى عنه، الزبير كان من فرسان المسلمين، فضربه على عاتقه فشقه اثنتين حتى وصل السيف إلى قوائم الفرس. شوف من ضربته، حتى قيل شوف نصين، ووصل السيف إلى قوائم الفرس، فقالوا للزبير وهو أبو عبد الله: يا أبا عبد الله ما رأينا سيفا مثل سيفك، سيفك حاد ما شاء الله، ضرب هذا الفارس شق نصين لين وصل إلى الفرس. فقال رضي الله تعالى: والله ما هو بالسيف ولكنها الساعد. المسألة لو كل إذا المسألة السيف عطي واحد، قال ولكنها ماذا؟ الساعد. ولذلك فيما يعني روي، وعكرمة كان منهم بعد ذلك صحابي جليل وكان من ضمن المشركين بعد ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه، يقول حسان فيما حصل من عكرمة في ذلك الوقت، رمى رمحه وهرب مع هؤلاء، كان يقول حسان رضي الله تعالى عنه: فر وألقى لنا رمحه، لعلك عكرمة لم تفعلي، ووليت تعدو كعدو الظليم، ما إن تجوز عن المعدل، ولم تلق ظهرك مستأنسا، كأن قفاك قفا فرعلي. فرعلي يعني الضبع الصغير. فيقول تذكر ذلك لما هربت أنت ومن معك من المسلمين في هذا اليوم، يوم الخندق. هنا خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبدأوا يسدون نقاط الضعف الموجودة على أطراف الخندق. بعث المشركون في فداء المشركين الذي ماتوا، يريدون جثث المشركين، عندهم جثتين الآن، جثة نوفل وجثة من؟ عمرو بن عبد ود. فبعثوا إلى النبي، هم خلف الآن الخندق، واحد داخل الخندق أو على الرواية الثانية اللي هو على الفرس قتل، والآخر في وسط المعركة ناحية المسلمين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث في المسند وصح إسناده أحمد شاكر، قال قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا، أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة قالوا نعطيك فلوس وعطنا الجثث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ادفعوا إليهم جيفتهم، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. قال فلم يقبل منهم شيئا. وفي رواية عند البيهقي في دلائل النبوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لكم لا نأكل ثمن الموتى. لا يباع، جيفة، كيف تبيعه؟ فالنبي قال: لا نأكل، أخذوا الجيفة خذوها، ولكن لا نأكل بها مالا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ أموال على الحرام. بعض الناس يجوز كل شيء، أي حرام أي شيء أهم شيء وراه فلوس يأخذه. النبي عليه الصلاة محاصر وفلوس مشركين، قال: أبد، ما نأخذها مقابل جيفة، نأخذ أموال مقابل جيفة، قال: لا نأكلها، حرام هذا علينا. هنا المشركون كانوا كتائب، وكانوا يرمون السهام الشديدة على المسلمين، كان خوف هلع كبير جدا، يرمون السهام على المسلمين، وبدأوا يصيبون بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، يطلعون النساء الصبيان، انطل نشوف الصاير عند الخندق ثم نرجع مرة أخرى. تقول: فسمعت وإيد الأرض ورائي، حس الأرض كأنه واحد يمشي. احنا طلعنا الآن المفروض نكون في الحصن، ولكن ننظر ايش صاير، في قتال ما في قتال، يمكن يحتاجون شيء. يقول: فجأة ولا أسمع وإيد الأرض، حس الأرض وراي. تقول: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث ابن أوس يحمل مجنة الترس. ولا سعد ابن معاذ سيد الأوس ومعه ابن أخيه الحارث ابن أوس، وسعد معاه ترس. قالت عائشة: فجلست إلى الأرض، رجل من الحياء جلست رضي الله تعالى عنها على الأرض. قالت: فمر سعد وعليه درع من حديد، كان معه ترس ولا لابس هو درع رضي الله تعالى عنه. قالت: قد خرجت منه أطرافه، ولا أطرافه طالعة، يعني الدرع الآن يغطي، تعرف حتى لو ترون في بعض الصور في جوجل ولا غيرها، الدرع قد يصل في بعض الأحيان الدرع إلى هذا المكان، قد يصل إلى هذا المكان الحديد، قد يكون هناك درع يغطي كاملا. تقول: وإلا أطرافه ظاهرة، سعد ابن معاذ لابس الدرع نعم، ولكن أطرافه طالعة رضي الله تعالى عنه. قالت: فأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، كان طويلا رضي الله تعالى عنه، حتى الدرع تكون ضيقة عليه، ولا أطرافه ظاهرة رضي الله تعالى عنه. قالت: فمر وهو يرتجز ويقول، حين رايح يمشي ناحية مثلا الجيش أو من مكان هذه الكتيبة إلى الكتيبة الأخرى، يرتجز رضي الله تعالى عنه، بعض أبيات الشعر تشجع على القتال: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. يعني يقول: انتظر قليلا حتى يأتي حمل، حمل اسم رجل يضرب في الشجاعة، انتظر شوي حتى يأتي الرجل الشجاع فستكون الحرب القوية. قال: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، حمل يأتي فيدرك الهيجة الحرب، ما أحسن الموت إذا حان الأجل، أما إذا حان الأجل فهو أحسن مطلوب، لأن الله عز وجل قد قدره عليك. تقول عائشة: فقمت فاقتحمت حديقة، وراح الحين سعد ولا في حديقة يمي، الحديقة معنى مزرعة أشجار، تقول دخلت بينهم، دخلت هذه المزرعة، هذا كله قريب من الخندق، قد يكون هناك مكان للاستراحة، ظل أشجار، فيستريح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقت الراحة، خلاص الآن ما في عند الثغر لا عند الاستراحة. تقول: فاقتحمت حديقة مزرعة دخلتها، فإذا فيها نفر من المسلمين، ولا فيها بعض المسلمين جايين يرتاحون داخل المزرعة، وإذا فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له، عمر بن الخطاب منهم ورجل عليه تسبغة، يعني الدرع ولابس المغفر، يعني مغطي مو معروف شكله الآن، لابس الحديد البيضة والمغفر مسكر عليه، خوف مسألة، والنبال تأتي، يعني عادي كانوا جالسين الصحابة طيب، ولا سهم بالحديد، شيء عجيب والله الذي يقرأ في هذه الحادثة، يعني وانت تمشي، فلذلك لابد أن تغطي أطرافك أيضا، قالت رضي الله تعالى عنها فقال عمر ما جاء بك؟ انصدم عمر ولا عائشة؟ شو اللي جابك بهذا المكان الآن؟ هذا مكان الجيوش. ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء، أن يكون حرب الآن، قد يدخلون علينا ويحصل حرب وأنتم في هذا المكان قريب من الخندق، أو يكون تحوز، يكون هناك حرب وينبني على ذلك تحوز، يعني أسر، يأسرونكم معه الأسرة. قالت عائشة فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتين. بدأ يلومني مع حق الآن، شابكم هذا المكان؟ قالت حتى تمنيت الأرض تنشق وأكون فيها. قالت فرفع الرجل التسبغ عن وجهه، رفع المغفر الآن مع البيض الآن اللي كان مغطي وجه الرجل اللي كان مع عمر بن الخطاب، فإذا منو يا أخوان؟ لا يلا هذا عشان أنشطكم، يمكن كل واحد ذهب بعيد الآن، مو أبو بكر بعد ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا سعد، هو السعد قبل شوي مر، ولا الزبير ولا علي ولا عثمان، أنا بس عشان أنشطكم، شفت بعضهم شوي غفى قلت خل أنشط شوي، ولا عبد الرحمن، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قالت فإذا طلحة بن عبيد الله فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ خلاص يا عمر ما في الآن مرد إلا إلى الله عز وجل والفرار إلى الله عز وجل. قالت عائشة احنا الحين جالسين وتو مر الآن برا الحديقة من سعد خارج، احنا ننظر الآن لأن الحديقة مو سور ومسكر وكذا، هي أشجار ترى. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين، الحين كله رمي ترى، فيلبس الحديد عشان يحمي نفسه، والرمي مشتغل ترى من خلف الخندق، رمي بالنبال. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين يقال له حبان ابن العرقة، لما رماه قال خذها وأنا ابن العرقة، والعرقة أم هذا الرجل حبان، تسمى بالعرقة لطيبها يعني رائحة طيبة يخرج منها فسمي بابن العرقة. قال خذها وأنا ابن العرقة، حبان ابن العرقة، فرمى فأصاب سعدا رضي الله تعالى عن سعد ابن معاذ. قالت فأصاب أكحله فقطعه، وين الأكحل؟ أكيد وين الأكحل؟ وين يا أخوان؟ الأكحل العرق الذي في وسط الذراع، ويقول والله الأنكل مدري الأكحل مدري الكاحل، يقول والله التوى الكاحل دائما يروح، فأصابه في أكحله. الأكحل هو العرق، يسمى عرق الحياة، الذي في وسط الذراع، هم ثلاثة رئيسيين في الجسم بدل الإنسان، الأكحل و الأبهر، كله وريد هذا أورده، والأبهر في الظهر، والثالث النسا في الفخذ، هذه الثلاثة كلها حتى قيل عند العرب كلهم ملتقين ببعض، الأكحل وفي الظهر الأبهر وفي الفخذ النسا، فأصاب سعدا بالأكحل بأكحله، وعرق عرق الحياة إذا أصيب به يعني في الغالب يموت منه الإنسان إلا أن يشافيه الله عز وجل. قالت فقطعه يعني ضرب النبل في العرق في الأكحل. في رواية أن سعدا لما رمي وسمع من وراه خذها وأنا ابن العرقة قال عرق الله وجهك في النار ومات على الكفر. هنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم حمل رضي الله تعالى عنه فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار حتى يرقى هذا النزيف ولا ينزف مباشرة، فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كوى هذا العرق المكان الذي يخرج منه الدم بالنار النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفخت يده فتركه فنزف الدم فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فانتفخت يد سعد رضي الله تعالى عنه. فلما رأى ذلك سعد رضي الله تعالى عنه، الآن يكوى بالنار تنتفخ وينزف، ثم يكوى مرة أخرى تنتفخ وينزف، هنا رفع يديه سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني ممن؟ بني قريظة، وكانوا حلفاء. دائما الواحد مع الحليف، بس هذول غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا خلاص يبي يموت، عرف انه بيموت، قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني، تفرحني ببني قريظة. تقول أمنا عائشة في الرواية في الصحيح: فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد. بعد ذلك لما نتكلم على غزوة بني قريظة، رقم استمسك الدم، دعا الله عز وجل، شوف الدعوة: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. تقول أمنا عائشة: وقف الدم فما قطر قطرة حتى حكم سعد في بني قريظة، وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل. هنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد خيمة في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليعوده من قريب، ما يروح عند ديار سعد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الخندق فيأتي المسجد، يعود سعدا رضي الله تعالى عنه ويرجع مرة أخرى. ثقل سعد، تعب، صحيح ما يقطر الدم، ولكن تعب تعبا شديدا رضي الله تعالى عنه. حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وهي من أسلم الأسلمية رضي الله تعالى عنها، كانت تداوي الجرحى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ يجيه الصبح وبالليل. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، يأتيه الصباح ويأتيه المساء، كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ خلاص واحد يقول خلاص بيموت، شلي أنا أزوره صبحه، ولكن النبي عليه الصلاة وفاء مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلوات ربي وسلامه عليه. الأمر كان شديدا جدا، ليس فقط سعد، بل هناك من الصحابة من أصيبوا بالنبل وبالسهام، منهم أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو المنذر رضي الله تعالى عنه، أبو المنذر وأبو الطفيل يكنى بكنيتين. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، أيضا أبي بن كعب، ولكن أبي بن كعب لم يمت بعد ذلك، فرمي كعب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أيضا في أكحله، والحديث فيه صحيح مسلم. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه فبرئ رضي الله تعالى عنه. سعد لم يبرأ، يكون ينزف، أبي قطع جزء من العرق ثم كوية فطاب فبرئ رضي الله تعالى عنه. اشتد الحصار والنبل يشتد على المسلمين، وبدأت بعض الكتائب تقرب من الخندق يريدون الدخول، ويرمون أيضا ناحية المسلمين، وجاءت كتيبة غليظة يعني قوية كثيرة ناحية الخندق بقيادة خالد ابن الوليد، يريدون وضع مثل الخشب، يريدون أن يقفزوا من الخندق، يريدون المسلمين. فبدأوا يقاتلون، يعني هؤلاء يرمون بالنبل وهؤلاء يرمون بالنبل، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية الخندق ويقاتل النبي ويرمي كذلك بالنبل، ولا يستطيع المسلمون أن يصلوا. ترى مسألة الصلاة ما هي هينة الآن، تخيل من شدة القتال الرمي وأن تحمي البقية، لأنك لو تركت هذه الثغرة ما استطاعوا أن يصلي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصلي، وسيأتي الكلام على مسألة ترك الصلاة في هذا الموضع. هنا رجعت يعني قريش وكتيبة خالد ابن الوليد إلى مكانها، و انصرف المسلمون إلى قبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر همهم النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقام أسيد ابن حضير عند الخندق ومعه 200 من المسلمين يريدون حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بكتيبة خالد بن الوليد تأتي مرة أخرى. مراحوا للراحة، الحين ردوا المسلمون للراحة، مباشرة رجعوا مرة أخرى يريدون الرمي. قد يكون المسلمون في تعب في هذه اللحظات. مع كتيبة خالد ابن الوليد وحشي ابن حرب. وحشي من هو؟ الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا مع وحشي رمح، ويرمي أحد الصحابة من وراء الخندق برمحه ويقتله. قتل الطفيل ابن النعمان الخزرجي برمحه، وحشي بن حرب الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول وحشي بن حرب: أكرم الله تعالى حمزة والطفيل بحربتي، ولم ماذا؟ ولم يهني بأيديهما. يعني لو كان قتلاه لدخل النار، وبعد ذلك أسلم. فأكرم الله عز وجل حمزة والطفيل، مات شهيدين، ها، بحربة من؟ برمح وحشي، ولم يهن وحشيا بيد الطفيل ولا بيد حمزة رضي الله تعالى عنهما. رمى خالد بن الوليد بسهم فقتل من المسلمين أنس بن أوس بن عتيك الأشهلي الأنصاري، ورمي كعب بن زيد النجاري بسهم فقتل رضي الله تعالى عنه. كعب بن زيد من الذي ارتث يوم سرية القراء، فرمي بسهم فقتل رضي الله تعالى عنه. كذلك عبد الله بن سهل الأشهلي رمي بسهم فقتل واستشهد. وكذلك ثعلبة ابن غنمة الأنصاري الخزرجي رمي بسهم فقتل. شوف شدة السهام الآن على المسلمين. ومن شدة هذا الأمر جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعدما غربت الشمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مكتائب الآن، فجاء بعد غروب الشمس. الآن شوف القتلى من المسلمين والرمي. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يسب المشركين كفار قريش. قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، حدة كادت الشمس تغرب صليت العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غربت الشمس والله ما صليتها. شوف من شدة القتال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. صلاة العصر، صلاة الوسطى، حتى غابت الشمس. طبعا هذا الأمر قبل نزول آيات صلاة الخوف، وآيات صلاة الخوف كانت بعد ذلك. فكان في البداية لابد أن تصلي الصلاة بجميع أركانها. صلاة الخوف لا، تسقط بعض الأركان، ونزلت بعد غزوة الخندق. فمن شدة هذا الأمر حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر حتى غربت الشمس. وسيأتي يوم آخر ما صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب حتى دخل وقت العشاء سيأتي. ولعلنا نقف عند هذا الحد، هناك بعض الأمور والتفصيل في مسألة هذه الصلاة، نقف عند هذا الحد. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.